الأحبة هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم من صحيح البخاري رحمه الله.
إذا وصل العذار إلى ثالث ليس حرام، يعني ما كان بحذاء الكأس ليس بحرام، وما كان تحته فحرام، وما وصل الأرض يلا فكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. إيش؟ عن نعم يعني كأنه أصابه ما يرسلونه ينفعونه مسح، ولهذا جاء في ألفاظ أخر تنوح أصابه تنوح، يعني حتى الشهبة اللي فيها ما ذهب. شراه
بارك الله فيكم، لو نزل إزار تحت الكعبين خلال لكنه لم يجر أي أثر، هل يدخل الغسل الأول أم
الثاني؟ لا لهذا بين بين يكون بين هذا وهذا أشد من لم يستطيع ودون من تقوى. نعم. أول في الحديث في السنة إذا توضأت فما بنض ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. والشيء الثاني ذكرت لكم يا أخي وين أقول، قلت لكم إن الاستنشاق والمضمضة داخلا في الوجه، فأتبعين في من قول الأرض الوضوح يعني داخل الأنف وداخل الفم، هل راح المظهر جسمه وراح راسه؟ يدخل الدليل على أن أفضل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يدل لأن تفسير الآية إذا كان بيانا بمجمل وكان مجمل واجب صار واجب.
باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
هذا الحديث سبق الكلام عليه لكن هذا السياق أوفى من السياق السابق. وقوله غفر الله له ما تقدم من ذنبه ظاهره العموم حتى في الكبائر، ولكن الصحيح أن الكبائر لا بد لها من توبة. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وإذا كانت الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وهي من أركان الإسلام لا تكفر إلا باجتناب الكبائر فما دونها من باب أولى، وهذا هو رأي الجمهور. وبعض العلماء أخذ بالعموم وقال إن مسألة الثواب والجزاء لا يشكلها القياس، فقد يثيب الله عز وجل على العمل الأقل ثوابا أكثر من العمل الأكثر، ولكن قول الجمهور هو الأصح. نعم. الهواتين لا، واحد ما حدث نفسه الكلام، لو أن الإنسان حدث نفسه بكلام مسموع قال نفسه إنه مجنون، لكن بكلام غير مسموع الإنسان من يوم يمشي من بيته إلى أن يقول المسجد وهو يحدث نفسه، ولا يزداد الحديث قوة ونشاطا إلا إذا دخل في الصلاة، أعوذ بالله من الشيطان إلا إذا دخل في الصلاة. نعم. وغلب الله لما قلت خلا
أجيب على بعض
سقط البيض راحت الأمان كل هذه تباعا. نعم انتهى الوقت، انتهى الوقت.
اللهم رب هذه الدعوة السامية رجع
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء، في كتاب الوضوء باب غسل الأحجار.
صحيح.
قال البخاري في صحيح.
في كتاب الوضوء صحيح.
قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار.
العقاب هي العراقيل، هذه العقاب، ولا بد من غسلها كما يغسل مقدم الرجل. والويل قيل إنها كلمة وعيد، وقيل إنه واد في جهنم، والأصح أنها كلمة وعيد. وقوله وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ سجل الشرط.
وكان ابن سيرين، هذا التعليق وصله المصنف في التاريخ عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه، وروى ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد عنه أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه. والإسنادان صحيحان، فيحمل على أنه كان واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته بالتحريك. وفي ابن ماجة عن أبي رافع مرفوعا نحوه بإسناد ضعيف.
هذا محل إشكال، وهو إذا كان على الإنسان خاتم هل يجب عليه أن يغسل ما تحته أو يعفى عنه؟ المسألة تحتاج إلى تحريف. أما إذا كان واسعا يدخل الماء من تحت فالأمر واضح، لكن إذا كان ضيقا لا يدخل الماء من تحته هل يجب أن يخلع هذا الخاتم ويغسل ما تحته أو أن يحرك حتى يدخل الماء إلى ما تحته؟ أما الفقهاء يقولون إنه يحرك خاتمه، ومن المعلوم أننا إذا أخذنا بقولهم يشترط لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة فإنه يجب أن نزيل الخاتم إذا كان ضيقا أو نحركه إذا كان واسعا يصمم من تحت الماء. والمسألة تحتاج إلى نظر وإلى تحرير. فمن يحررها منكم؟ لا أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. اختبارات. لا خالد.
لا لكن يعني على المهلة يعني.
ها؟
على المهلة يعني. معنى أني أمهل.
لا. إلى أجل غير مسمى.
وأنا بحاول إنه يكون غدا إن شاء الله.
بس حاول أجل ذكي إلى بعد غد. طيب هذه واحدة. الشيء الثاني إذا ثبت أنه لا يجب تحريك الخاتم وأن هذا مما يسامح به لأن الدواعي تتوافر على نقله ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يحرك خاتم أو أنه كان يلزمه إذا توضأ، فهل يلحق به السير الذي تربط به الساعة أو لا؟ الظاهر أنه لا يلحق به وأنه لا بد من فك الساعة ليغسل ما تحت السير. ووجه ذلك أن ما تحت سير الساعة جزء كبير ليس كالخاتم، فلا يصح أن يلحق به. ولأن فك الساعة لغسل ما تحت السير من مصلحة الإنسان، إذ أن فيه وقاية للساعة عن الماء، وكلما تجنبت إصابة الساعة بالماء فهو أحسن لها. هنا
باب غسل الرجلين في النعلين.
سؤال. ها؟ إيه. هذه أيضا مشكلة، لأن الإنسان عليه تركيبة اثنان، هل نقول يجب أن يخلعها عند الوضوء أو لا يجب؟ نعم. الظاهر أنه لازم، لأن الفقهاء يقولون إن المضمضة يكفي فيها إدارة الماء أدنى إدارة، يعني مو لازم تستوعب كل الفم، فإذا كان كذلك فإنه لا يجب لأن هذا شيء يسير. لكن إذا كان سن أو سنان، أما نعم لو كان كل الحنك مركب فقد يقال أن هذا شيء كثير. إيه نعم سواء هذا أو هذا ما دام مباحا. نعم. أسأل سن خلنا نكمل عنه. يلا تفضل. لا في كل مكان. وين لكل همزة ومزة، وين المطففين، وين لمال المطففين، كل من شد مواضع.
باب غسل الرجلين.
وفي هذا دليل، وفي الحديث أيضا دليل على جواز الإخبار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير وصف الرسالة، كقوله إيش؟ لقوله فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما في حال دعائه فإن الله تعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهي على أحد التفسيرين تعني أنك لا تدعوه باسمه كما تدعو غيره، بل تقول يا نبي الله يا رسول الله. والمعنى الثاني للمفسرين أنكم لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا، بل يجب عليكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعاكم. نعم.
باب غسل
قرأناه. زاد بيان الحكم، زاد بيان الحكم ولا بس طيب نقرأ تعالى فيه فائدة.
نعم
في آخر الشرح.
وقد تقدم شرح الأعقاب، وإنما خصت في الذكر لصورة السبب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو، فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إبلاغها. وفي الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ولهذا ذكر في الترجمة أثر ابن سيرين في غسله موضع الخاتم، لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقا. والله أعلم.
ما في عبد الله. نعم.
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السلكية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السلكية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
هذا الحديث فيه دليل على أنه ينبغي للعالم أن يكون واسع الصدر إذا اعترض عليه فقيل له: أنت تفعل كذا وغيرك لا يفعل، أن يكون واسع الصدر رحب الصدر لسببين. السبب الأول أن هذا من باب الصبر على أذى الناس، والثاني أن هذا يوجب المحبة من الناس للرجل. وفيه أيضا دليل على أن السنة كما تكون بالفعل تكون بالترك، لأن ابن عمر رضي الله عنهما استدل على عدم مشروعية مسح الركنين الشامي والغربي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسحهما، فقال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني. وهذا كما قال ابن عباس ومعاوية، وقد كان معاوية رضي الله عنه يمسح الأركان الأربعة، فأنكر عليهم عباس فقال معاوية: إنه ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح إلا ركنين اليمانيين. قال: صدق. وكف عن مسح الركنين الشام والغرب. وفي هذا أيضا دليل. فإن قال قائل: ما الحكمة في أن الركنين الشامية والغربية لا يسن مسحهما؟ فالجواب أن الحكمة في ذلك أنهما ليس على قواعد إبراهيم، وذلك أن قريش لما بنت الكعبة وقصد النفقة بنوا هذا الجزء المعروف الآن وتركوا هذا بلا بناء، وحوطوا عليه حائطا، ويسمى الحجر لأنه محجر، ويسمى الحطيم لأنه حطم من الكعبة، وتسميه العامة هجر إسماعيل، وإسماعيل ما أعلم به ولا يدري عنه، نعم، لأن هذا ما كان في عهد قريش. أورث بعض الناس المتنطعين المتهوكين، قال لو أن رجلا صلى في الحجر وجعل ظهره إلى الكعبة ووجهه إلى جدار الحجر، هل تصح صلاته؟ نعم، هذا السؤال لا شك انه يتنطع. هل يعقل ان انسان يصلي وظهره الى الكعبه المبنيه القائمه ووجهه الى جهه الحجر؟ لو انه فعل لاكله الناس اكله ولحكموا عليه بالجنون، هذا مجنون. أما من ناحية الشرعية فليس بصحيح، وذلك لأن الجزء الشمالي من الحجر جداره خارج الكعبة، فليس شاخصا في الكعبة بل هو خارج، لأن الحجر ليس كله من الكعبة، بل نحو 6.5 تقريبا من الكعبة، والباقي ليس منه، فيكون هذا الجدار الذي وهو الشمالي من الحجر ليس من الكعبة، فلا تصح الصلاة إليه. نقول هذا من الناحية الفقهية، أما من الناحية العقلية فلا أحد يريد أن يجعل الكعبة خلفه ويصلي إلى هذه الجهة. نعم. طيب، يقول ورأيت تلبس النعال السفتية. ما النعال السفتية؟ إيش؟ السفتية معناها لها سبتة غير ذات شعر. فأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها. وأما الثالثة فصفوا بالصفرة، ما المراد بها؟ المراد بها الزعفران. وأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفع به، ولنا رجوع إلى الشرح في هذا. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، فأجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته أي تقوم. وكان الناس يهلون إذا رأوا الهلال، ولكن عمل الناس غير صحيح، لأن الذين في مكة إذا أرادوا الإقامة بالحج متى يحرمون؟ يوم التروية، هذا هو السنة، فما كان عليه ابن عمر فهو السنة بلا شك. اشرحنا هذا كيف نهر في اللباس. طيب، تجيب إن شاء الله الجدل اللي وافق اللباس. طيب، ما كل الصبغة والسلسية أيضا عندك أجل بس على شهر طويل هذا وعلى كل هذا الصواب أن اللي ما عليها شهر الصفرة ورأيت خطفة أبي لا لا في مشكلة شو الكلام على الصفرة فصفغ وصفغ بزيدة
المحرم وقال سنغ الثوب والشيء
ولهما اللون ويذكر بالكسر عن الاتيان سربا وسبا وسرة. أما السبا بالكسر فالمرء من السبا والسبا بالتشديد أي لونه.
طيب نعم
قلنا بأن القواعد
لا يحتاج إلى شعر. نعم يحتاج
إلى شعر.
شفته يقول لا إذا قلت قلنا لا. الشاف بجدار ولو بعض الآن الشاع بين الفت بصة أمام الشجاع
إذا كانت حطيب.
نعم
وصلت في الشام.
نعم
ووضع شاف.
نعم ما يفعل
شعبه
لا الشاف منفق
لا بد من الشجاع شعبه.
نعم أو خشب مثل ابنات المسر. نعم
القاسم.
مر علينا في الأخير في الأسماء في البخاري مثلا. مر علينا وأن أكثر علماء أو كثير من العلماء يقول هذا في حياته. نعم خالد
أن لقية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء فيها شعرات كثيرة بيضاء فكيف يصبغ النبي صلى الله عليه وسلم لقية السوداء
والله. وهذا هو اللي أوجب أننا نبحث عن هذا لأنه قد يكون الصبغة في غير اللقية. وإلا فإن أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبغ ليس له ليس فيه إلا شعرات كثيرة. وأن ما ورد في بعض الصبغ في بعض الروايات أنه صبغ فقال بعض العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الطيب وتغير شعره من ذلك او راه من راه وهو قد تطيب انفا فظنه يصبغ. نعم يعني كان عن الوجوب ظاهر ما في صاف إلا أنه قوي في الفقه. وإنها
الوقت
نعم هذا ما تكلم عليه ما تكلم عليه لكن ما يفرح البخاري رحمه الله باب غسل الرجلين في النعلين ولا ينتهى النعلين يعني أنه يجب أن يغسل الرجلين ولو كان في النعلين ولكن هل يلزم أن يخرجهما أو يجوز أن يغسلهما في النعلين؟ الظاهر الثاني إذا كان الماء يصل إلى ما تحت السيور وأما إذا كان داخل فلا بد من الخرج. وذهب بعض العلماء إلى أنه يغسل إلى أنه يمسح النعلين وذهب بعض العلماء إلى أنه يمسح النعلين وقيد بعضهم ذلك بما إذا كان يشق نزعهما بناء على أن العلة في المسح على الخفين هي مشقة النزع فقال إذا شق عليه نزع عليه جاز أن يمسح عليه. وسلك شيخ الإسلام رحمه الله طريقة غريبة
قال إن النعل إما أن تكون مشهورة بالكفر أو لابسا عليها النعل أو مشهورة، فأما الأول فمنسوحة بالاتفاق، وأما الأخير فمأصولة بالاتفاق، وأما الوسط فله الوسط وهو الرش، يرشها بالماء دون أن يخرج الرجل من القدم من النعل فيغسلها، يكفي أن يرشها. وقال إن هذا تجتمع به الأحاديث، وأن الأحاديث الواردة في مسح النعلين هو أن الرسول رشها ثم قال هكذا بيده حتى يرسل الماء من بين السيوف، والأحاديث جالها الغسل يراد به الرش. وهذا مسلك جيد، هذا المسلك مسلك جيد، لكن الاختيار أن يخلع النعلين وأن يصل للبيت بعموم ويل للأعقاب من النار. والبخاري رحمه الله جزم بأنه لا يمسح عليه النعلين.
يعني
ترش
شيخ
النعلين
يشق الجهما رشهما رشا
كيف؟
أقول يشق النذر نبع النعلين ترشهما رشا على قول شيخ الإسلام.
إي نعم، هو لك في حالة له قول آخر أنه إذا شق النذر مسح، وقال إن مشقة النفس هو أن لا يستطيع خلعها إلا بيده أو بمساعدة الرجل الأخرى.
يصلي بالنعلين؟
إيه نعم، السنة هنا
ولا
هذا هو السنة، ولكن نظرا إن الناس تهاونوا في هذا الأمر، وإلى أن المساجد مفروشة الآن نرى أنه لا حاجة لصلاة فيهما، لكن إذا كنت في البر أو كنت في بيتك وصليت فيهما أدركت السنة. من صفرة طيب نعم لا الجضاء بأن تقدم إلى الزيادة. على كل حال ممكن ترجع لغير فتح الباب، أما العين ولا يشرح اللي يشرحون الحديث المصنف على الأبواب. مثلا في كلام عبد الله ها؟ طيب يقرأه خالد.
في مواضع هنا يا شيخ في النسخة عندي أحال بأرقام الأحاديث التي فيها الصفة، فيه ثلاثة
فيها من عندي إذن الطبع واحدة، أقول يشير إلى طرف الحديث
هنا يقول قوله أن يتسعفر الرجل كذا رواه عبد الوارث وهو ابن سعيد المقيدة، ووافقه إسماعيل بن علي وحماد بن زيد عند مسلم وأصحاب السنن. ووقع في رواية حماد بن زيد نهى عن التزعفر للرجال، ورواه شعبة عن ابن علي عند النسائي مطلقا فقال نهى عن التزعفر، وكأنه اختصره وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الكفار مقيدا بالرجل. ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره لما حدث به شعبة، والمطلق محمول على المقيد. ورواية شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصابع. واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن المخلوق، أو للونه فيلتحق به كل صفرة. وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر،
وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال وأرقص في المعفى. قال وأرقص في المعفى.
معفر
المعفى عندي
معفر.
قال وأرقص في المعفر لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي نهاني ولا أقول أنهاكم. قال البيهقي قد ورد ذلك عن غير علي وساق حديث عبد الله بن عمر وقال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصرين فقال إن هذه من زياد الكفار فلا تلبسهما. أخرجه مسلم. وفي لفظ له فقلت اغسلهما. قال لا
أغسلهما.
وفي لفظ له فقلت أغسلهما. قال لا بل أحقهما. قال البيهقي فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته. وقد كره المعصر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة. وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي واتباع السنة هو الأولى انتهى. وقال النووي في شرح مسلم أتقن البيهقي المسألة والله أعلم. ورخص مالك في المعصر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل. وسيأتي قريبا حديث ابن عمر في الكفرة. وتقدم في النكاح حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة. وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان في ثوبه علق به من المرأة ولم يكن في جسده. والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه. وقد أخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سلم العلوي عن أنس دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة فكره ذلك وقلما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه. فلما قام قال لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة. وسن بفتح المهملة وسكون اللام فيه دين. ولأبي داود من حديث عمار رفع لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا مرمق بالزعفران. وأخرج أيضا من حديث عمار قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران. فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرحب بي وقال اذهب فاغسل عنك هذا. ثم قال فقوله باب الثوب المزعفر.
طيب
قوله باب الثوب المزعفر ذكر فيه حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المسلم ثوبا مصفوغا بورق أو زعفران. كذا أورده مختصرا. وقد تقدم مطولا مسقوحا في كتاب الحج. وقد أخذ من الثقيل للمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال. قال ابن بطال أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة. وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم. وحديث ابن عمر الآتي في باب النعال السرفية يدل على الجواز فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفغ بالصفرة. وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان مصفوغان بالزعفران. وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبيري وفيه ضعف. وأخرج الطبراني
تراجعت لي ناس فيها.
وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبغ إزاره ورداءه بزعفران. وفيه راوي مجهول. ومن المستغرب قول ابن العربي لم يرد في الثوب الأصفر حديث. وقد ورد فيه عدة أحاديث كما ترى. قال المهلب الصفرة أبهج الألوان إلى النفس. وقد أشار إلى ذلك ابن عباس في قوله صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. نعم. قوله رأيتك تصنع أربعة فذكرها. وأما الصبغ بالكفرة فتقدم في باب التزعفر ووقع في رواية
أسهل لأن قرأ على خالد.
نعم
أقول تقدم قوله تقدم التزعفر هذا اللي قرأ هذا اللي قرأ. نعم
لكن على الشيخ عندي هنا يمكن نقوم ما عندهم النسخة هذه يفيد إلى الحديث في عدة مواضع وأنا في فتح الباري ما أشار إليه
لأنه في فتح الباري يشد الأول أول ما طبع هذه اللي على فارق شهادة الزاد هذه يذكره أول ما يعني.
في أول مواضع
في أول مواضع يقول أقرافه في كذا وكذا الطبع لقينا اللي فيها المتن فقط يذكرها أول ما يمر ثم يشير إليها أيضا كل مهجة كل مهجة خير إن شاء الله. على كل حال الآن فهمنا أن الزعفر أن الصفرة هذه في الثياب في الزعفران أو في العصر. وفقهاؤنا رحمهم الله يقولون يكره لباس المزعفر والمعصر في غير الإحرام. أما في الإحرام فلا بأس به إلا المزعفر فلا لأنه يحمل طيبا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نلبس ثوبا مثله الزعفران أو الورد. لكن بالنسبة للوقت الحاضر لو أن الإنسان لبس ثوبا معصرا أو مزعفرا وهو رجل لعد ذلك شيئا من التشبه بالنساء لأنه صار الأصفر الآن من خصائص النساء.
في ثياب يلبسونها الرجال الشيخ.
نعم.
في ثياب يلبسها الرجال الآن صفرة تكون.
أي نعم. صحيح. ثياب الآن بعض في البلدية العمال البلدية. أي نعم.
لا غير عمال البلدية.
غيرهم؟
غير
الأثنين. ها؟ أقمشة للرجال؟
أي
نعم. ها؟
لا في حق أقمشة له صفرة فاقعة. لكن الصفراء خفيف يلبسها الرجال الآن كثيرا
الآن؟ لا. المهم على كل حال إذا كان خاصا بالنساء فهو من باب الشرط إذا كان ليس خاصا فهو جائز. نعم ما قرأنا ما قرأنا حتى الآن.
باب التيمم في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء في كتاب الوضوء من صحيحه باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية فقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
أم عطية رضي الله عنها كانت ممن يغسل الموتى من النساء وكان لها دور كبير في مواطن كثيرة من السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأنا بما يمنك هذا الشاهد ومواضع الوضوء منها يعني الأعضاء الأربعة. ولهذا قال العلماء ينبغي في تغسيل الميت أن يبدأ أولا بغسل الفرج وتنظيفه ثم بعد ذلك يوضع وضوءا كاملا الا انه لا يدخل الماء افمه وانفه لانه اذا دخل الى فمه وانفه ثم الى بطنه فربما يحدث ساكنا. وتعلمون ان الانسان الميت حفظه الله لنا ولكم الخاتمه ليس عنده شيء يمكنه ان يمسك اشياء فينزل الماء ثم يخرج الماء مع محل الخروج. ولهذا قالوا بدل المضمضة والاستنشاق يبل خرقة بالماء ويدلك بها فمه وينظف أنفه دون أن يجعل فيه ماء ثم بعد ذلك يغسل رأسه ويكون عنده سدر مضروب بماء فيأخذ الرغوة رغوة السدر ويغسل بها الرأس ثم يقصد بقية السدر بدلا منه، لكن يقول ابدأنا بما يمنها، وعلى هذا فيبدأ عند غسل جميع البدن يبدأ بالشق الأيمن منه، وهكذا أيضا في الغسل من الجنابة يبدأ بالشق الأيمن منه. نعم، ليس الظاهر أنها أنه الاستحباب، لأن الرسول يعجبه التيمم ولكن لم يعمل إلى أن يستحباب. الصالح الوضوء أن المقصود هو تغطية المنجد تطهيره وهو حاصل تياما أو لم يسمع تياما. لا، الرأس عضو واحد، وكان الرسول إذا مسح رأسه بدا بالمقدمة ثم انتهى إلى قفاه، ولذلك مسح الأذنين لا يوجد لهم. اللهم إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة فهنا نقول ابدأ بالجميع، أما إذا كان يمكن أن يمسح اليدين فيمسحهما جميعا. نعم،
نعم.
إن كنتم جنبا فتطهروا.
نعم.
على كل هذا ما رأيت أحدا قال إنه يجب الكتاب العلمي وهو كذلك هذا آثم الاستفادة. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتغجله وطهوره وفي شأنه كله.
طهوره ما عندنا واحد، لكن في نصف يعجبه يعني إعجاب استحسان في تنعله أي في لبس النعل، إذا أراد أن يلبس عليه بدأ باليمين وإذا خلع تحمل لورا، إذا خلع أنا أريد أن تفهم إذا خلع إيش إذا خلع عن عليه بدأ باليسار، وإذا لبس بدأ باليمين، وكذلك أيضا في ترجله يعني تسريح شعره ودهنه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ الشعر ويرجله، لكن قال العلماء ينبغي أن يكون الترجيل غدا، لأن الرسول نهى عن الترجيل إلا غدا، يعني لا يجعله كل يوم، يجعله يوما فيوما، وذلك من أجل أن لا يشتغل بهذه الأمور أما هو أهم منها. والثالث ظهوره يعني فعله بالطهارة، فيشمل الوضوء ويشمل الغسل. ثم أتت بكلمة عامة قد وفي شأنه كله، وهذا العموم مخصوص في بعض الأشياء، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى أن يستنجي الرجل باليمين، وهذا يعني أنه سيستنجي باليسار، فقولها بشأنه كله هذا عام مخصوص. طيب، فإذا قال قائل هل من ضابط؟ نقول نعم. قال العلماء رحمهم الله اليسرى تقدم للأذى والقدر واليمنى لما سواه، فالأشياء ثلاثة: مستقدر ومستحسن وما ليس بها في هذا ولا هذا. فالذي تقدم له اليسرى هو الأذى والمستقدر، يعني وما عدا ذلك فتقدم فيه اليمنى. طيب، هل يدخل في هذا لباس الثوب والقميص؟ نعم، يدخل كمه الأيمن قبل الأيمن، وكذلك في الرجل. وينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه الأمور حتى يحصل على خير كثير، حتى تكون عاداته وعباداته. وكثير منا نغفل عن هذا وننسى. تجد الواحد لا يخلع اللصة قبل اليمنى ولا يلبس اليمنى قبل اليسرى، وكذلك في القميص وكذلك في السروال. وهذا أمر ينبغي الإنسان أن يستغل الزمن بالنية ويستحضر، وهو إذا عود نفسه تعود، لكن إذا غفل نسي. نعم في نوع. نعم لا تلبس يد واحد، تلبس في يد واحد، ما هي في اليدين جميعا. لكن هل يجعلها في اليمين او اليسار؟ نقول هي اشبه ما لها خاتم، والخاتم ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يتختم تاره باليمين وتاره باليسار. ويقول الناس ان في اليمين احسن وفي اليسار، اولا لان اللي يعبيها هذا المسمار اللي يعبيها ما يليق به الا اذا كان في اليسار، وثانيا يقولون ان اليمين اليمنى حركتها كثيره وقد تتاثر بهذه الحركه، وكونها باليسار اولى. وعلى كل المساله ما دام ما فيها يعني سنه واضحه الامر فيها واضح. نعم. اما دخول المسجد فيقدر، واما المنزل فالظاهر ايضا مقدمه الدخول، لكن اذا خرج الى السوق فهل يقدم اليسرى او يقدم اليمنى؟ اليسرى، لان البيت اشبه من السوق، سيارة يفعل ما هو اسهل له، احيانا تكون الاسهل اليسار واحيانا تكون اليمنى.
نعم.
لا يمكن
في
الوضوء
إذا كانت الصلاة،
ولكن إذا أشكل عليك قدم اليمنى، هذا هو الأصل. نعم.
الثابل
كيف؟ نقول أفعل عليك أفعل عليك، أحيانا تكون اليمين أسهل وأحيانا تكون اليسار. إذا جئت من جهة اليمين مش الأيسر، إذا جئت السيارة من جهة اليمين يعني يمن السيارة، إذا صار أسهل من جهة اليمين. الآن هذا وجه السيارة من هنا، أنا إذا جئت من هذا نعم إيه أحسن السائق أخذ اليمين أقدم اليمين. أي أنا كل حاجة فعلا أسهل، ماذا ما في سنة واضحة.
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم.
سبحان الله. أشار المؤلف بقوله التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، أشار إلى أنه لا يجب طلب الماء قبل الوقت، وهو كذلك. وهل يستفاد من أنه لا يجب حمل الماء أو نقول يجب أن يحمل الماء؟ نعم، الظاهر لا يجب إذا كان فيه شيء من المشقة وإن لم يكن فيه مشقة فالأولى أن يحمل، أن يحمل الماء إذا لم يكن فيه مشقة، فالأولى أن يحمل الماء، أما مع المشقة فلا أجل لا أشكال في ذلك. وفي هذا الحديث آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نبع الماء من الإناء من تحت أصابعه، وهذا أعظم آية من الآية التي حصلت لموسى، لأن موسى عليه الصلاة والسلام يضرب الحجر بعصاه فيتفجر عيونه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تفجرت العيون من إناء لا صلة له بالأرض، الحجارة، قال الله تعالى وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، لكن هذا أعظم. ولهذا ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه ما من آية لنبي سابق إلا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها، كل الآيات السابقة للأنبياء فلرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها. عرفتم؟ كان موسى ورد لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كرامة، والقاعدة أن كل كرامة لولي فهي معجزة، وأقول معجزة تبعا لكلام العلماء، فهي معجزة للنبي الذي اتبعه، لأن هذه الكرامة للولي شهادة من الله على أنه على إيش؟ على حق، وهذا الولي يتبع النبي، فيكون شهادة لكون دين هذا النبي حقا، وهذا واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان لم يحصل له الإحراق بالنار مثلا أو الإلقاء بالنار، فقد حصل لطائفة من أتباعه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا بنو إسرائيل عبروا البحر، وهذه الأمة عبروا البحر على وجه أبلغ، لأن بني إسرائيل شق لهم البحر، شق لهم ومشوا على يبس على سلسلة على الأرض نفسه، أما هذه الأمة فالذي حصل أنهم مشوا على الماء، مشوا على الماء. ويقول المؤرخون إنه كلما تعبت خيولهم أنشأ الله ربوة في نفس الماء حتى يستريح فيها الفرس، لأن الفرس لا يمشي بالماء، فهذا من آيات الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر، وهو الذي يخرج العادات والقبائل، لأنه هو الخالق. وفي هذا الحديث دليل على أن الناس يجب عليهم طلب الماء بعد كل وقت، لقوله فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، ويدل عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء، قال العلماء ولا نفي للوجود إلا بعد الطلب، أما أن الإنسان يجد استراحة ويقول ما عندي ماء هذا لا يستطيع. فإذا نزلت بثلاث من الأرض فالواجب عليك أن تبحث إذا دخل وقت الصراط عن الماء، لا تقول أنا الآن ما عندي شيء، ابحث، لأن الله يقول فلم تجد ماء، فإذا بحثت ولم تجد فتيمم. وهل يتيمم الإنسان وهو يرجو وجود الماء في آخر الوقت أو يعلم؟ قال بعض العلماء إذا كان يرجو وجود الماء أو يعلم وجود الماء في آخر الوقت فإنه لا يجب أن يصلي التيمم، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يصلي بالتيمم وإن كان يرجو وجوده، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وإذا دخل وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة، لكن الأفضل أن يؤخر إذا كان يرجو الوجود، وكلما قوي الرجاء قوي تأكد التأخير. نعم كده إيش؟ كيف إيش؟ نعم لا بد أن يكون ما معهم إلا الماء الذي يحتل لطعامهم إلى شرابهم وطعامهم. يحملها في إذا كان في سيارة يحملها في براميل أو في تان، إذا كان على أجل يحملها في قرب. لا يجب عن الماء، يجب طلب الماء إذا حضر الصلاة فإنه يحكم به. وكذلك سم قرع النعال، وكذلك سم قريش لتعنيف النبي صلى الله عليه وسلم إياهم في قليل بدر، فهذا يثبت، وما عدا ذلك لا يثبت. وأما ما ورد من بعض المنامات وما ذكره بعض الفقهاء من أن الميت يسمع المنكر إذا فعل عند قبره ويتعذى به، فهذا محل نظر. فحاصل نقول ما ثبت به النص فهو إيه؟
ثابت.
فهو ثابت بعد النص، وما لم يثبت به النص فإننا لا نثبته. ربما يقع كرامة لبعض الناس أن يسمع أو ينقل إليه ما يفعله أهله، فهذا ربما يكون. فالأصل أن الأموات ليس شأنهم كشأن الأحياء، هذا هو الأصل. نعم، دخل وقت البخاري. إن شاء الله حتى أظن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: نعم،
عندنا وسؤر الكلب والكلاب وممرها في المسجد. كيف؟ وقال الزهري: إذا ولغ في إناء الكلب في أمزجة ومعلق.
وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم.
هذه آثار ذكر البخاري رحمه الله. الماء الذي يوصل به شعر الإنسان هل يكون نجسا أو طاهرا؟ يكون طاهرا، لأن شعر الإنسان طاهر، وما تغير بالطاهر فهو طاهر. وهذا يدلنا على أن البخاري رحمه الله لا يرى قسما ثالثا في باب المياه، وأن أقسام المياه اثنان فقط: طهور ونجس، خلافا لمن قال إن هناك قسما ثالثا بينهما وهو الطاهر. فالمياه إما طاهر مطهر، وإما نجس منجس، وإما طاهر غير مطهر، على رأي بعض العلماء. والصواب أنه قسمان فقط: طاهر مطهر ونجس منجس. فما تغير بالنجاسة فهو نجس منجس، وما لا فهو طاهر مطهر، هذا هو الصحيح. نعم. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، يعني من شعر الإنسان. وكانت الشعور في ذلك العهد تطال، يعني الرجل يكون على شعر طويل، يقول لا بأس أن تتخذ منها الخيوط والحبال، الخيوط الدقيقة والحبال الغليظة، ولكن في النفس من هذا شيء، لأن في هذا نوع امتهان للإنسان أن يجعل شعره نعم حبالا وخيوطا. ثم هذه الحبال ما الذي يربط بها؟ يمكن يربطها الأنف ولا الكلب؟ مشكلة هذا. ففي النفس من هذا الشيء. نعم. قال وسؤل الكلاب وممرها في المسجد. سؤل الكلاب تقية شرابها وطعامها، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء تغسلوه سبعا، وهذا يصل أن يكون نجسا. نعم، لأن أمر بغسله ولا غسل إلا من نجاسة، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال عفروه الثامن بالتراب، وهذا يدل على غلظ نجاسته. ولكن بعض العلماء يرى أن هذا من باب التطهير، تطهير غير النجس، وذلك لأن الماء قد لا يتغير بولوغ الكلب فيه فلا يتغير بالنجاسة. ولو كان من أجل النجاسة لكان إذا طهر ولو بثلاث كفى، وإذا طهر ولو بغير التراب كفى، ولكنه شيء وراء النجاسة كما يأتي بالآثار. ولكن جمهور العلماء على أنه نجس وأن نجاسته مغلظة، ولهذا قالوا النجاسات ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالمغلظة نجاسة الكلب، والمخففة نجاسة بول الصغير الذي لا يأكل الطعام، وكذلك على القول الراجح المذي فإن نجاسته مخففة يكفي فيه النظر، والمتوسطة ما عدا ذلك. وأما قوله ممرها في المسجد وممرها في المسجد فيشير إلى ما ثبت أن الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقبل وتدبل في المسجد وتبول، لكن كلمة تبول معناها وهي تبول ومع ذلك لم تبول، وليس المعنى أنها تبول في المسجد، لأنها لو بالت في المسجد لنقل تطهيرها. فالكلاب تمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المساجد جاهبة وآيدة ولا بأس بذلك. فهل نقول إن هذا يدل على طهارتها كما ذهب إليه مالك رحمه الله؟ فالجواب لا، لا نقول بهذا. لماذا؟ لأنها تمر بالمسجد يابسة، فلا يعلق بالمسجد شيء من نجاسته، والمسجد كذلك يابس فلا يعلق شيء من نجاسته في المسجد. ولهذا قال العامة قاعدة فقهية مفيدة، وهي ليس بين اليابسين نجاسة، قاعدة عامة تداولها النساء العجائب، لكنها فقهية تماما، ليس بين منصوب أين، يعني إذا تلاقى شيئان يابسان ولو كان أحدهما نجسا فلا نجاسة. نعم سليم. هل جاء في السنة أن يوصل من بلوغ الكلب سبع مرات في التراب ومن البول حتى تدور النجاسة؟ أقول هل جاء في السنة؟ إذا جاءت السنة بشيء سليم فقل سلمنا وسمعنا وأطعنا، إن عقلنا الحكمة فهذا من فضل الله، وإن لم نعقل فالحكمة شرع الله عز وجل. ولهذا عائشة لما سألتها ما بال حائط الصوم ولا في الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بإقضاء الصوم ولا نؤمر بإقضاء الصلاة. نعم الذين يقولون يعني غسل الكلب يقولون إن هذا الغسل ليس للنجاسة لكن لما يحدث من الضرر بريقه، ولهذا قالوا إن فيه جودة شريطية مثل الشريط صغيرة لا يقتلها إلا مكثرتها بالماء وتحقها بالصغار. أصبر يا آدم عرف؟ قالوا لأن لو كان النجاسة لكان إذا ذات النجاسة فهو كغير من النجاسة. ترى هذا مذهب مالك صاحب الكلب وهو قول واحد من الناس مذهب قاعد ويعلمون وجوب الغسل بما سمع فهمت؟ أين؟ نعم يا آدم هنا النيد والألغان الأخرى كلبن الأم لأن هذا غذاء خفيف غذاء خفيف فيكون ما ينتج منه خفيفا. ويقال في الحكمة من أن بول الأنثى الصغيرة يغسل وبول الذكر الصغير ينضح يقول أن الحكمة أولا أن حرارة الذكر أقوى من حرارة الأنثى فتذيب الفضلات التي في هذا الحليب أكثر لبث الأنثى لأن الأنثى أبرز. وثانيا أن بول الذكر يخرج من ثقب ضيق فيكون بروزه بعيدا وبول الأنثى يخرج من ثقب أوسع فلا يتعدى موضعه. فمن أجل هذا أي من أجل كون بول الذكر ينتشر أكثر خفض فيه. الثالثة أن الذكر عند أهله أغلى من الأنثى فيكون حمله إيش أكثر يكون حمله أكثر فرؤية ذلك المشاكل. وهذه التعليلات قد تكون عليلة في الواقع لكن التعليل الحقيقي هو
النص.
ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يفرق الشرع بين شيئين إلا وبينهما فرق مؤثر لكن ليس كل شيء نعلمه. نعم كنا ويتقول في خارج المسجد. نعم طيب يقول وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. إذن لا الزهري رحمه الله يرى أنه ليس بنجس لأنه لو كان نجسا ما جاز أن يتوضأ به وإن عدم غيره ولوجب عليه أن يتيمم. وقال سفيان هذا الفقه بعينه يعني قول الزهري هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلأن تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء لم يتنفس على هذا الرأي ولكنه رحمه الله قال وفي النفس منه شيء في كونه يتوضأ بالماء الذي ولغ به الكلب في النفس منه شيء فماذا يقول يتوضأ ويتيمم فيجمع بين طهارتين يتوضأ لئلا يقال الماء موجود ويتيمم لئلا يقال هذا الماء نجس فلا يرفع الحدث. لكن يجب أن نعلم قاعدة مفيدة ذكرها شيخ الإسلام وهي حقيقة لا يمكن أن يجب الله على العبد عبادة مرتين أبدا فإما هذا وإما هذا إما هذا وإما هذا. وما يذكر بعض الفقهاء من الاحتياطات مثل هذا فيه نظر. يقول بعض العلماء إذا كان عندك 19 أفواض واحد منها نجس 9 منها نجس واحد طاهر تسع نجسة واحد طاهر. كم صلي؟ صلي كم؟ عشر مرات. كل ثواب تصلي به صلاة فتصلي عشر، وإذا كان خمس لا إذا كان خمسين اللي عندك واحد طاهر وأربعين نجس خمسين، خمسين صلاة. هذا إذا كان ليس عندك ثوب طاهر ولا تقتل على طاهر، أما إذا كان عندك ثوب طاهر وجب عليك، ولكن الصحيح أنه لا يجب عليك إلا صلاة واحدة. فحر أي الثياب أو لا فصل به، إذا لم يكن عندك شيء قرينة صل بما شئت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا نقول صل عاريا لأنك قادر على السفر. نعم. طيب، فصارت هذه الآثار بعضها ظاهره أن ما ولغ فيه الكلب ليس إيش؟ ليس بنفسه، وأن لكن ما بين الوضوء والتيمم احتياطا. رأي الجمهور في هذه المسألة ما رأيه فيه؟ أنه لا يتوضأ به، وأنه يتيمم لأنه لم يجد ماء طهورا. وقد أمرت بغسل، قد أمرت بغسل، تغسل سبع مرات اجتهاد الصلاة. إيه نعم، يعني ما أصابه فم الكلب ممكن للطير، ما أصابه فمه. ولكن إذا قلت إن 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 التراب يؤثر على اللحم ويفسده، قلنا لك صابون، استعمل صابون. نعم، في البر التراب واضح في البر، ارسم صلاة ثم ارسم على نفسه بالماء. نعم، لا تشتريه إذا صار طير طيب الشافي. طيب، على كل حال هذا المذهب، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا يجب غسل ما أصابه في المرتبط في الصيد. وعلل ذلك بتعليلين. التعليل الأول أن ظاهر النصوص عدم الغسل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم ولم يمره بالغسل، ولو كان غسل واجبا لكان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، يعني كل الناس يفيدون. والوجه الثاني أو التعليل الثاني أن في هذا حرجا ومشقة، والله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة، فهمت؟ وهذا القول هو الراجح، فيكون هذا مستثنى، مستثنى من أجل الحرج والمشقة. هنا
قول
الزهري،
قول
الزهري
فيه.
والله يعطينا مأمور، ما عندي بها يعني قطعا، ليس عندي بها قطع بهذا، لكن قول الجمهور أحوط، أحوط، لا فيما إذا لم يصح، إذا لم تصح رواية المسلم، وهي قول الرسول فليرق، يعني إذا لم يصح قوله فليرق، لازم من هذا أن يكون الماء
طاهر،
لكن أكثر الحفاظ صحوه، قال من صحيح فليرق.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أخ، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان.
هذا الذي قاله في شعر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يختص بالرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي يتبرك بشعره وثيابه وريقه وعرقه، أما غيره فلا. ولهذا لا يجوز أن يتبرك بشعر الصالحين ولا العباد ولا العلماء ولا بثيابهم ولا بآثارهم، إنما نتبرك بدعائهم، يعني إذا دعوا لنا فإننا نرجو إجابة الدعاء.
حدثنا،
لأنهم كانوا يضعون الماء على شعرات الرسول عليه الصلاة والسلام يستشكون بها، فقد كان عند أم سلمة رضي الله عنها زلزل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، يصب عليه الماء ويخضخض ثم يصبه المريض فيشفى بإذن الله. نعم، إذا كان طاهرا جاء له الوضوء. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه أبو طلحة أول من أخذ من شعره. حدثنا
ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق رأسه يوم النحر وأعطى أبا طلحة الجانب الأيمن منه، وأما الجانب الأيسر فأمره أن يقسمه في الناس، فقسمه، منهم من نال شعره ومنهم من نال شعرتين، وأما أبو طلحة فاستأثر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصف رأسه لأنه كان هو الذي حلق. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة.
وهذا يدل على أن الإناء لا ينجس إذا ولغ الكلب فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر أن هذا الرجل غير خفه أو غسله، ولكن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسق الحديث لهذا الغرض، وإنما ساقه من أجل الحادثة فقط، وكونه غسل خفه أو لم يغسله صلى فيه أم لم يصل فيه، كان شريعة من قبلنا وجوب الطهارة أو عدم وجوبها، هذا ما تعرض له، فلا وجه من الاستدلال بذلك على أنه لا يجب غسل الإناء إذا ولغ فيه كلب. نعم.
وقال أحمد بن شبيب
يدخل هذا أيضا في السلطة، يدخل هذا في السلطة من حتى قصة نصيبها أيضا بالمستند
قصة، يعني إيش؟
يعني قال قصة فلن يراجع نصيبه بالسند أو المستند،
المستند يعني الدليل، الدليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين لهم أنه ليس مراد بالظلم مطلق الظلم استدل بالآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تمول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرثون شيئا من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن شعر الآدمي طاهر وأن أبا طلحة رضي الله عنه أول من أخذ من شعره، وبينا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما حلق رأسه أعطى أبا طلحة نصفه الجانب الأيمن منه خصه بذلك لأنه فعل شيئا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، وذكرنا أنه هو الحالق ولكن ليس هو الحالق، الحالق غيره، لكن الرسول أعطاه ذلك لسبب لا نعلمه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هنا عن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد. أشكل هذا على بعض العلماء وقال كيف تبول في المسجد وتقبل وتدبر؟ والجواب عن ذلك أن نقول تبول صفة لها غير متفقة مع الإقبال والإدبار، بل قبل ذلك، يعني كانت تبول ثم تقبل وتدبر، وإلا من المعلوم أنها لو بايعت في المسجد لوجب غسل المسجد فما وجب غسله من ذوي الآدمي. وقوله فلم يرثون شيئا من ذلك تبين سبق لنا أن السبب أن هذه الكلاب تمر بالمسجد وأرجلها يابسة والمسجد كذلك يابس، فلم يكونوا يتتبعون آثار الكلاب ثم يرثونها بالماء لأنها لم تنجس. وفي هذا دليل على كثرة الكلاب في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا أمر مرة تقتل الكلاب، فكانت المرأة تقتل من الجادية معها كلبها فيقوم الصحابة فيقتلونها، ثم بعد ذلك نهى عن قتل الكلاب إلا العقور والأسود، أما العقور فلأداة وأما الأسود فلأنه شيطان. نعم. ويستدل بهذا الحديث على أن ترك الشيء مع قيام السبب المقتضي بفعله يكون دليلا على أن هذا الشيء ليس بواجب بل ليس بمشروع، بقول فلم يرسون لا أشكال فيها، لكن عندي 19 رقم 16 يكون نصف الثاني فلم يكون يرسون. أقول يفهم منها أن ما وجد سبب فعله ولم يفعل فالسنة إيش تركه. نعم. إيش يقرأ؟ نعم. المعلومة الكلاب إذا فيها سبول سيأتيها من أثر البول. لا ما يقع، لأننا نقول تدخل المسجد بعد أن يبدأ تأذيها. أي لا، مثل أقدام أثر الكلاب، لأن المساجد في ذلك الوقت مفروشة بالحصبة، فإذا مر الكلب لا بد أن يكون له أثر. لا لا، اللي يحتاج قد يقول القائل ما دام تبول ثم تأتي للمسجد
في ختام هذه
المادة فقد يكون عالق بأرجلها،
نسأل الله أن
يحفظها
في لقاءات
التي تلوث بالنجاسة.